بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس التفسير التي بدأناها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله. نعود إلى إتمام تفسير سورة الفاتحة، وقد بدأنا بشرحها وتفسيرها في الدرس الماضي مثل هذا اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وصلنا إلى هذه الآية، وكنا قد افتتحنا شرح هذه السورة ببيان طرف من فضلها وما ثبت من أهميتها ومزاياها التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الباري عز وجل وهو يلقننا ويعلمنا كيف نخاطبه إذا وقفنا بين يديه. وأنتم تعلمون أن فاتحة الكتاب هي مادة الصلاة القولية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة إلا بأم القرآن، وفي رواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فربنا عز وجل يعلمنا كيف نخاطبه، علمنا أن نبدأ بالثناء عليه، نعم، وشكره وحمده، نعم، وتمجيده، ثم علمنا كيف ننتقل من ذلك إلى تجديد البيعة له، أن لا نعبد أحدا سواه، وفي الوقت ذاته نعلن عن عبوديتنا. وقد عرفنا أن معنى العبودية هو منتهى الذل والانكسار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل يأمرنا أن نقرن بين أمرين اثنين: البيعة نجددها لله عز وجل، نعبده ولا نعبد غيره، معنى العبادة السلوك المنسجم والمنتظم والموافق لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا معنى العبادة. أما وإياك نستعين، هذه الكلمة تعني إعلان الافتقار الكلي إلى الله سبحانه وتعالى، أي هذه الفقرة من الآية تعلن عن عبودية الإنسان لله، شرحنا ذلك. الآن يأتي دور الدعاء. انتهينا من الثناء ومن البيعة الجديدة لله وطلب العون، لكن الآن تتمة السورة كلها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية أيها الإخوة لها معنيان. المعنى الأول الدلالة، وهو المعنى الذي أرسل به الرسل والأنبياء وورثه من بعده الصالحون من عباد الله عز وجل، دلالة. والإنسان قد ينقاد لهذه الدلالة وقد لا ينقاد، نعم. ومن هذا المعنى قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل، نعم. وعندما قال الباري إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالمراد هنا بالهداية المعنى الثاني. ما المعنى الثاني؟ المعنى الثاني إدخال نور العرفان والإيمان بالله عز وجل في القلب، بحيث يطرد هذا النور كل الأغيار من قلبك. هذا هو المعنى الثاني للهداية. هذا المعنى الثاني للهداية بيد من؟ بيد الواحد الأحد جل جلاله. إذن الهداية لها معنية. معنى الدلالة الباري عز وجل جعلها واجب في أعناق المسلمين بعضهم تجاه بعض، وأساس الذين شرفوا بل شرفهم الله بهذا الواجب الرسل والأنبياء. مطلق الدلالة يعني البيان الشرح كما نقول الآن. المعنى الثاني هو إدخال نور الإيمان والعرفان لله سبحانه وتعالى في القلب، بحيث يطرد هذا النور ظلمات الشهوات والأهواء والتعلق بالأغيار. فعندما يعلمنا الله عز وجل أن نقول له ونحن بين يديه اهدنا الصراط المستقيم، أي المعنيين يعني هنا البيان الإلهي؟ المعنى الثاني اهدنا، يعني يا رب النبي عليه الصلاة والسلام دلنا وبين لنا، لكن بقى ما الذي بقي؟ بقي أن تدخل هذه الهداية في قلوبنا، وليس في الكون من يفعل ذلك إلاك أنت. إذن هما معنيان للهداية، والمعنى المراد هنا في الآية المعنى الثاني اهدنا الصراط المستقيم. كلمة اهدنا أيها الإخوة في اللغة العربية صيغة أمر، يقولون صيغة أمر، افعل صيغة أمر، لكن صيغة الأمر عن يعني كيف نخاطب الله عز وجل بصيغة الأمر؟ صيغة أمر، لكن صيغة الأمر هذه تسمى في بعض الأحيان أمرا وتسمى في بعض الأحيان دعاء. لاحظوا صيغة افعل صيغة أمر، لكن إذا وجهت من الأدنى إلى الأعلى فهي عندئذ تسمى دعاء، وإذا وجهت من الأعلى إلى الأدنى من السيد إلى خادمه فهي إذن أمر، من الرب إلى عباده فهي إذن أمر، وإذا وجهت من صديق لصديق يعني المستوى واحد فهي عندئذ التماس. التماس والصيغة هي صيغة افعل، لكن عندما تتجه هذه الصيغة من أمثالنا عبيد إلى الله عز وجل هي ليست أمر عندئذ، هي دعاء. الآن نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، كلمة اهدنا إذن هي دعاء، لكن عندما يقول لنا الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهي نفس الصيغة نفسها، هي عندئذ أمر لأنها اتجهت من الأعلى إلى الأدنى. وعندما يخاطب بهذه الصيغة الصديق لصديقه يعني مستوى واحد فهي عندئذ التماس، اهدنا الصراط المستقيم. صراط أظن شرحناها هذه الكلمة في الأسبوع الماضي. ما الفرق بين كلمة الصراط والطريق؟ الطريق أي مكان تمر منه إلى غايتك، اسمه طريق. معوج غير معوج، ضيق عريض، معبد غير معبد، اسمه طريق. صراط هو الطريق العريض جدا جدا، وهو ما يعبر عنه باللغة الدارجة اليوم نعم الاستراد. نعم سمي هذا الطريق العريض صراطا، وأصل صاد سينا أصلا صراط. نعم سمي صراطا من السرط، وسرط الابتلاع، لأن الطريق عندما تكون عريضة جدا ويعبر من هذا الطريق الناس والركاب والعربات كل هذا، تنظر من بعيد إلى هذا الطريق العريض وكل الذين يعبرون فيه سرعان ما يغيبون، كأن هذا الطريق يبتلعهم. سرط يسرط يعني ابتلع، يسرط هذا الطعام يعني يبتلعه ابتلاعا. فشبه الطريق العريض الذي يبتلع العابرين فيه بهذا الشكل، شبه بشيء يبتلع نعم سرعان ما يغيب عنك من كثرة عرض الطريق وكونه معبدا. ثم للتخفيف لموقع الطاء في آخر الكلمة ننطق بالصاد بدل السين صراط. ولو قلت الصراط صحيح والصراط صحيح، لكن قراءتنا اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. المراد بالصراط المستقيم الدين الذي ابتعث به الله عز وجل الرسل والأنبياء جميعا. إذن فكلمة الصراط كناية، هي اسم لطريق مادي لكنه كناية عن مبدأ معنوي، والمراد بالمبدأ المعنوي هذا الدين الذي تعبدنا الله عز وجل به منذ من؟ منذ سيدنا آدم. إياكم أن تتصوروا أن هنالك أديانا متناقضة مختلفة أنزلها الله عز وجل على عباده وقال لعباده يلا اختاروا الأديان التي تريدون ولتتعارضوا ولتتناقشوا ولتتخاصموا بسبب تناقض هذه الأديان. معاذ الله، ربنا لا يمكن أن يبتلينا بأديان متناقضة بعقائد متناقضة، هو بده والعياذ بالله يتسلى بخصومة عباده مع بعضهم البعض. معاذ الله، هذا رب إله جل جلاله، دين واحد، عقيدة واحدة. نعم. طيب، إذن هذا هو المراد بالصراط المستقيم، الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء جميعا. طيب، قلنا بالأمس إن كلمة اهدنا قد توحي إلى الإنسان أنه لم نهتدي بعد، لذلك نحن نطلب من الله عز وجل أن يهدينا. يعني ربما توهم إنسان وهو يقول يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، ربما قال له قال ليش أنت الله ما هداك لسان حتى عملت له اهدنا الصراط المستقيم. ما الجواب؟ نحن في كل لحظة نقول لربنا اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى ذلك؟ يعني يا رب ثبتنا على هذا الصراط الذي بصرتنا به ووفقتنا للسير عليه. نحن سائرون، لكن المهم أن نتم. نحن سائرون في هذا الطريق، لكن المهم أنه ما ننقطع عنه. المهم ما تجي الشياطين الإنس والجن تأخذنا من هذا الطريق. أنت أمين وأنت ماشي على صراط الله، أنه ما تجي شياطين الإنس والجن تتخطفك. أمين؟ ما لا أنا أمين ولا أنتم. لذلك شو بنقول نحن؟ اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي ثبتنا على هذه الهداية. ما نحن قبل شوي شو حكينا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أنا ماشي في طريق الهداية، لكن يا ربي إذا قطعت رفدك عني لن أستطيع أن أخطو خطوة أخرى. إذا قطعت رفدك معونتك عني ما عاد يطلع بإيدي. فإذا أنت شأنك وأنت تسير على طريق الهداية أن تقول يا رب لا تتركني، يا رب لا تتركني، يا رب خليك عم تهديني يا رب. هذا معنى قولنا، قول الله عز وجل لنا وهو يعلمنا كيف نخاطبه اهدنا الصراط المستقيم. أما يا ترى إلى الآن ليش ما عرفنا شو هو الصراط المستقيم؟ في آخر سورة الأنعام ماذا يقول الله تعالى؟ قل تعالوا واتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر عشرة أوامر يأمرنا الله عز وجل بها. عم يلخص المبدأ السلوكي اللي بيعبر عن الصراط المستقيم. بعدين شو بيقول؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. إذن الصراط المستقيم معروف ولا مو معروف؟ مبين ولا مو مبين؟ معقول واحد يقول انتوا عم تدوروا على الصراط المستقيم، تعالوا ننكن عليه. الصراط المستقيم هو المبدأ الفلاني الكذا الكذا، اللي طبعا مبادئ خارجة عن الإسلام. كل واحد بده يدلل على بضاعته وبيحكي هالكلام، هذا بدأ بالتدجيل، هذا اسمه. نعم، الباري عز وجل في القرآن شرح لنا الصراط المستقيم وبين لنا في أكثر من موضع. في سورة الإسراء. نعم، لما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. شرحنا النص، شرحنا هذا هو صراط الله، هذا هو الصراط المستقيم. نعم، إذن فمعنى اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي ثبتنا عليه وزدنا ارتباطا به، كما قلت: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فيا رب والله نحن مهديين لكن بدنا أكثر، حتى الشياطين ما تتخطفنا. نعم، عم نمشي وعم تزيغ عيوننا يمين وشمال، عم نشوف الفتن، عم نشوف الشهوات والأهواء. يا ربي احمينا من أنفسنا، لا تخلي هالشهوات والأهواء تتخطفنا. هذا ما يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ألا يكفي قوله اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا عاد فقال صراط الذين أنعمت عليهم؟ أولا، كلمة صراط الذين أنعمت عليهم من ناحية الإعراب بدل عن صراط الأولى اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط هذه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، اسمها بدل كل عن كل. لا، أخواننا اللي عم يدرسوا عربية سيجدون في هذه الدروس إن شاء الله ما يزيدهم بصيرة بهذه اللغة وملكة وتذوقا لهذه اللغة العربية. والحمد لله نحن عم نسمع الآن عناية واهتمامات جديدة باللغة العربية. نعم، وهذا يقتضينا أن نستبشر بأن عناية الأمة والدولة باللغة العربية ستجعلها تعتنى بماذا؟ بهذا القرآن، لأن معين اللغة العربية هذا. ومن أعرض عن كتاب الله عز وجل نسي اللغة، مستحيل، لا يمكن أن يتبصر إنسان باللغة العربية وهو محجوب عن كتاب الله، مستحيل. نعم، فنحن نستبشر عندما نجد نعم اهتماما جديدا أو متجددا باللغة العربية، لأن السبيل إلى هذا الاهتمام الرجوع إلى كتاب الله والاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن صراط الذين أنعمت عليهم بدل كل، لمزيد من التبيين، اهدنا الصراط المستقيم يا رب، هذا الصراط اللي أنت أكرمت فيه اللي بتحبهم، جعلنا منهم، هذا الصراط اللي متعت فيه عبادك اللي أنت حبيتهم. أكيد الباري عز وجل ما أنعم على عبد من عباده بهذا الصراط إلا وذلك دليل على أنه يحبه. فيا ربي اجعل لنا من هدايتك إيانا إلى هذا الصراط دليلا على محبتك لنا، حتى نكون مثل أولئك الذين أنعمتهم بهدايتك إياهم إلى هذا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهل في هذا شك؟ نعم، عندما تجد إنسانا متنكبا شاردا يعني عن صراط الله عز وجل، يعني عن المبادئ الإيمانية الحقيقة، عن هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به، أكيد تعلم أن الله عز وجل نعم وكله إلى نفسه ولم يحبه، أو كان يحبه لكن شو حكينا بدرس تنين، كان الحب موجود لجنس الإنسان لكن أعاده بسبب شروده إلى أسفل السافلين. نعم، لكن عندما تجد إنسانا يسلك هذا الصراط المستقيم منضبط في هذه المبادئ الإنسانية الحميدة السليمة التي تبعث على السلم والوئام والود وتضع موازين العدالة بين الناس في المجتمع، نعم، عندما تجد زيد من الناس ملتزم بهذا النهج، ملتزم التزام حقيقي، لا شك أنك تتبصر من ذلك دلائل محبة الله له. فأنت ماذا بتقول يا رب؟ يا رب هذول أنت أنعمت عليهم، حطني أنا معهم يا رب، أنت كمان اهدني إلى هذا الصراط، مو بس هداية دلالة، أنت دليتني، القرآن موجود دليتني، لكن أنا بدي إياك تضع هذه الهداية بقلبي. نعم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وزاد هذا البيان الإلهي إيضاحا، من هدول اللي ربي أنعم عليهم؟ هو واضح، لكن يريد البيان الإلهي أن يزيدنا إيضاحا لهوية هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللي هن بعيدون عن غضبك وبعيدون عن الضلال والتيه الذي وقع فيه بعض الناس. طيب ما الفرق؟ ما الفرق بين من تعرضوا لغضب الله وبين من وقعوا في أودية الضلال؟ الغضب غضب الباري عز وجل، يعني التالي كما قال علماء التفسير، أن يقرر الباري سبحانه وتعالى عقاب أولئك الذين شردوا عن صراطه واستكبروا على أوامره. قضى الله عز وجل أن يعاقبهم، قضاء الله بمعاقبتهم هو المعني بكلمة الغضب. أما الغضب المعنى الذي نفهمه بحق أنفسنا هذا غير وارد في حق الله سبحانه وتعالى. نعم، فوران الدم وهياج الأعصاب وما إلى ذلك، لا، هذا مظهر من مظاهر الضعف. نعم، الباري عز وجل يغضب، ولكن غضبه وذاك الذي يجعله يقرر الانتقام، يقرر معاقبة هؤلاء الجاحدين والمستكبرين. هذا هو الغضب. طيب والضالون؟ الضالون هم الذين شردوا عن صراط الله. بقى هدول ربما يكونوا شردوا بسبب جهل، ربما يكونوا شردوا بسبب عدم وجود من ينتشلهم من أودية ضلالهم. نعم، فكلمة الضال أعم من كلمة المغضوب عليهم. لاحظوا ما نقول أيها الإخوة، ألا في كلمة أوسع من كلمة؟ لما ربي عز وجل بيقول ولا الضالين، كلمة الضالين تعني أولئك الذين شردوا وابتعدوا وتاهوا عن صراط الله عز وجل، لعلهم جهال معذورون، لعل الرسل والأنبياء لم يخبروهم ولم ينبئوهم ولم يعلموهم. طيب، ولعلهم ممن عرفوا الحق وجاءهم الرسل والأنبياء فأعرضوا واستكبروا. ضالين ولا مو ضالين؟ ضالين، بس هذول ضالين زيادة. أضيف إلى ضلالهم الغضب الذي توجه إليهم من الله سبحانه وتعالى إذ قضى بمعاقبتهم لاستكبارهم. إذن في كلمة أخص من كلمة. ما هي الكلمة الأخص؟ الغضب. والكلمة الأعم اللي بتشمل الغضب وغير الغضب كلمة الضلال. نحن عندما نخاطب مولانا سبحانه وتعالى نقول اهدنا الصراط المستقيم، نلح ونبين، نبالغ، صراط المستقيم يا ربي هذا الصراط الذي أنعمت به على من أحببته، جعلنا منهم، وهذا الصراط الذي أنعمت به على من أحببتهم هو ذاك الصراط البعيد عن أولئك الذين غضبت عليهم أو الذين ضلوا وتاهوا عن صراطك. نعم، فيا ربي لا تجعلنا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. نعم، ضعنا على متن هذا الطريق، وبعدين لا تتركنا تضع على متن طريق وتتركنا، لا لا، ثبتنا خطوة في خطوة حتى نبلغ إلى مداه، وحتى ننتهي إلى موقفنا بين يديك يوم القيامة وقد وصلنا إلى دار السلام بسلام. هذا معنى نعم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن نحن لسنا بحاجة أيها الإخوة إلى أن نقول يعني الضالين مين هنين والمغضوب عليهم مين هنين؟ شو بدنا؟ بدنا لا نكون من هدول ولا من هدول. نعم، وبدنا نعرف اللغة العربية أنه كلمة المغضوب أخص من كلمة الضال، بكفينا هذا الشيء. ويا ربي لا بدنا نكون من هدول ولا من هدول، مو هيك؟ طيب. هذه نهاية هذه السورة. وكلمة آمين أي شوي، نحن عندما نقرأ الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولا هذه الكلمة باتفاق العلماء ليست جزءا من الفاتحة، هي ليست جزءا من الفاتحة. طيب هي ماذا تعني؟ ماذا؟ الشيء الثاني، جمهور علماء التفسير وعلماء اللغة العربية على أنها اسم فعل. هل منشرح شو يعني اسم فعل؟ الآن أكثر من نظير في اللغة العربية، تقول مثلا رويدة، رويدك تقول هلم، تقول حي على. ما هي هذه الألفاظ؟ هذه أسماء صوت أو قل أسماء فعل يعبر بها عن فعل معين. نعم يعبر بها عن فعل. تريد أن تقول للإنسان تمهل، شايف كيف؟ تمهل، تمهل فعل يعني على مهلك. فماذا تقول؟ تقول رويدا. رويدا اسم فعل جعلناه عبارة عن يعني كلمة تمهل، جعلناها تعبير عن فعل الأمر اللي هو تمهل. حي على، بالأذان شو بنقول؟ حي على الفلاح. نعم حي على يعني أسرع. كلمة حي على اسم فعل وضع لكلمة أسرع، وضع تعبيرا عن أسرع. نعم هلما، هلا هلما مو فعل، لكن شو هاي الكلمة؟ هلما اسم فعل يعبر بكلمة هلما عن أقبل، هلما إلي يعني أقبل إلي. نعم طيب هذه الكلمات وأمثالها في اللغة العربية يقال عنها اسم فعل، يعني كل واحد منها له اسم. اسمك تعبير عنك، اسمك يدل على شخصك، كمان كلمة رويدا اسم لتمهل، هلما اسم لكلمة أقبل. نعم فكلمة آمين مثلها، كلمة آمين اسم فعل بمعنى استجب. إذن آمين شو معناتها؟ استجب يا رب. فنحن نقرأ الفاتحة التي هي كلام الله، فإذا أتممناها جاء دورنا أن نقول استجب، نحن دعوناك يا رب فاستجب. نعم طيب هي ليست من القرآن، إذن نرفع صوتنا بها أم لا نرفع صوتنا بها في الصلاة؟ ماذا نصنع؟ هنا هذه المسألة خلافية بين الفقهاء وبين العلماء. هنالك أحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يطلب من الإنسان في الصلاة الجهرية طبعا أن يرفع صوته بكلمة التأمين، لا سيما في صلاة الجماعة. هلا في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه مسلم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا يعني معه، فإنه إذا وافق تأمين الإمام تأمين المصلين تأمين الملائكة، وتأمين الملائكة عم يكون مع تأمين الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا معنى ذلك أنه الإمام بده يرفع صوته؟ نعم هذا وارد من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم كذلك يروي أبو داود من حديث وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل من قراءته للفاتحة إلى ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. نعم والأحاديث في هذا أيضا كثيرة، لكن هنالك من ذهب إلى أن كلمة أمين نظرا إنها ليست من القرآن إذن يسر بها، لأنه نحن لما بنرفع صوتنا في الصلاة الجهرية بنرفع صوتنا بالقرآن. لما بدك تدعي بعد القراءة الفاتحة بدك تدعي لحالك ترفع صوتك؟ لا، ما ترفع صوتك. إذا كلمة أمين من الدعاء، هذه وجهة نظر الذين يقولون، ولهم أيضا أدلتهم على هذا، لا بأس. المسألة إذن خلافية. يهمنا أن نعلم شيئين، أن كلمة أمين بالاتفاق ليست من الفاتحة، كلمة آمين بالاتفاق بمعنى استجب. هل هي من العربية أم ليست من العربية؟ نعم هي من العربية. شو سميناها؟ شو هي؟ اسم فعل، مثل رويدا، مثل حي على، مثل هلما، مثل هيتا بسورة يوسف، نفس الشيء. اي نعم، خلافا لما قال هي مختزلة كلمة هيتا منها تهيأت لك. ناس قالوا أنه هيتا مختزلة، يعني مثل شفرة صارت مأخوذة من كلمة تهيأت لك فاختزلت إلى كلمة هيت لك. نعم، هذا رأي آخر. طيب الآن نحن انتهينا إذن من تفسير سورة الفاتحة، وأعتقد أننا أصبحنا مهيئين إذا دخلنا الصلاة أن نقرأ هذه السورة، وقد عرفنا معناها، وقد نعم صحونا إلى كيفية مخاطبتنا لله عز وجل بها. يعني الإنسان هذا بيشعر بلذة مخاطبة رب العالمين بها الكلام. لما تبدأ بالثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حمد وثناء وتبجيل. نعم، تمجيد لله عز وجل. بعد حمد والثناء بيجي دور بقى البيعة، إياك نعبد، وانت عم تحكي رب العالمين فيها لذة هي. لما قلت إياك نعبد تذكرت ضعفك، قلت وإياك نستعين، بس بدي معونة يا رب، مالي شيء، أنا صفر. إيه نعم، أنت بدك تحط القوة في كياني حتى نفذ الشيء اللي عزمت عليه. بعدين بقى بيجي هالدعاء هذا، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية. كم هو لذيذ عندما نتوجه في صلاتنا 5 مرات باليوم لنخاطب ربنا بهذا الكلام. مو 5 مرات بس، 5 مرات تضربها بعدد الركعات بقى، مو هيك؟ ايه نعم، كل صلاة كم ركعة. فهذا شيء من ألذ ما يكون ومن أمتع ما يكون، من أمتع ما يكون. يعني أسأل الله واسألوه معي، اسألوه معي أن يبقي علينا نعمة الصلاة، أن يبقي علينا لذة المناجاة له، حيثما وجدنا وحيثما حللنا حيثما كنا. نحن هاي هويتنا، نحن عبيد لمولانا وخالقنا. لذتنا أن نحكي، لذتنا أن نخاطبه، لذتنا نشعر أنه عم يخاطبنا. ها نعم، شو حكينا الحديث القدسي بالدرس الماضي، من القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني فإذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال رب العالمين قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي وله ما سأل. شو يعني بيني وبين عبدي؟ الجزء الأول بيع منه إلي، والجزء الثاني طلب على عيني نفذ. إيه نعم. طيب في ألز من أنه الواحد يخاطب ربه بهذا الكلام؟ فاسألوا الله معي، اسألوه في سركم وجهركم أن يبقي علينا نعمة هذه الصلاة أينما كنا، في أسواقنا، في متاجرنا، في بيوتنا، في معسكراتنا، أينما كنا، حتى نعلن عن هويتنا عبيدا مملوكين لمولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. ننتقل إلى سورة البقرة. سورة البقرة أيضا من السور التي ثبتت لها مزية كبيرة بين السور التي نزلت في كتاب الله عز وجل. أولا هي سورة مدنية، وقال كثير من العلماء هي أول سورة نزلت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المديني، إلا آية فيها هي آخر آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم، هذه آخر آية نزلت من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره علماء التفسير. وردت أحاديث كثيرة عن فضل سورة البقرة والمزايا التي ميز الله عز وجل بها هذه السورة، من ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الحديث صحيح، يرويه مسلم والإمام أحمد وآخرون. نعم، أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، يعني تلاوتها، وإن تركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني لا يستطيع أن يتغلب عليها السحرة. البطلة المراد كلمة البطلة السحرة، لا يستطيعها البطلة، يعني إذا ثابرت على قراءة سورة البقرة في دارك دائما فاعلم أن الشياطين لا تستطيع أن تحوم حول هذه الدار، واعلم أن السحرة أيضا لا يستطيعون أن ينالوا منالا من أهل هذه الدار. بس يا أخوانا، لما منقول شغلة، إذا قرأت سورة الواقعة ربي عز وجل ينجيك من الفقر، إذا قرأت سورة البقرة البيت اللي يقرأ فيه ما عاد يصير فيه سحر، إذا قرأنا كذا. هلأ في ناس يسمعون هذا الكلام غير ملتزمين، بيسمعون الكلام إيه هذا، في قاعدة بتقول صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاء. صحيح والله، ما هيك إيه رح لكان نجيب القرآن ورا كل يوم سورة البقرة. هو بيقراها مو مشان ربي عز وجل يرضى عنه، هو مشان له غرض، مشان ما يصير في سحر لأنه عم يعاني، مشان ما يصير في كذا وكذا. إيه نعم، تلاقي بيقرأ سورة البقرة ويجمع أهله وأولاده يرتعوا لنرى سورة البقرة، لكن سلوكه لا يزال كما هو، وضعه لا يزال كما هو. هو يريد فقط من هذا الدين ومن كتاب الله عز وجل ما ينجيه من الآفة التي يخاف منها. عم يخاف من الفقر، إيه أنا كل يوم أقرأ سورة الواقعة مشان حتى ما يصير في فقر. لا، قد يقرأ هذا الإنسان سورة البقرة لا يجد النتيجة، وقد يقرأ سورة الواقعة لا يجد النتيجة، وقد يقرأ سورة آية الكرسي كمان لا يجد النتيجة. لماذا؟ لأن الله ينظر إلى قلوبنا. عندما تتلو كتاب الله عز وجل ينبغي أن تعلم أن هذا الكتاب نزل عليك من أجل أن تتشرف بقبول أحكامه، ومن أجل أن تتشرف بتطبيق هذه الأحكام عليك. سورة البقرة مليئة بالأحكام، مليئة بمبادئ الحلال والحرام، مليئة بالآيات التي تتعلق بنظام الأسرة، مليئة بالآيات التي تتعلق بالجهاد. فإذا واحد حب يرى سورة البقرة لكن لا عم يحلل الحلال ولا عم يحرم الحرام ولا عم يأتي الواجبات، بس عم يراها مجال حتى ما يصير في سحر بيته. رب العالمين، هذا الإنسان ما بينال أنه أرى سورة البقرة. نعم، إذن ينبغي لنا إذا أردنا أن نقطف ثمرات المزايا التي تتميز بها سور القرآن، كل سورة إلى مزية، أن نعلم كيف نضع القرآن في موضعه من حياتنا، كيف ننزل القرآن منزلته العالية من حياتنا، واقعنا، سلوكنا، معتقداتنا، عندئذ ستجد النتائج. نعم، إذن سورة البقرة لها مزايا كبيرة، وهذا بعض من ما يدل على المزايا التي في سورة البقرة. ولعلكم تعلمون أن سيدنا عمر خلال 12 عاما ختم سورة البقرة، لكن كيف ختمها؟ ختمها حفظا وعلما وتطبيقا. 12 سنة مو كتير، نحن بنخلص الشغلة كلها في 5-6 شهور. بس لاحظ الفرق بين الخمسة ستة شهور اللي بنبلع سورة البقرة بلع، مثل اللي بياكل طعام بدون ما يمضغه، وبين سيدنا عمر الذي درس وهضم هذه السورة تلاوة وترتيلا وفهما لمعاني هذه السورة وتطبيقا لها. ما لشيء انت خلص من هذا العمل ب15 سنة ولا بأس. نعم، في ناس بيقول ايش هو 12 سنة، نحن في فلان عمره 13 سنة حفظ سورة البقرة بشهر. هذا سوء فهم هذا. نعم، وابنه حفظ سورة البقرة هذه بثمان سنوات، لكن بالطريقة التي حفظ بها والده. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رأى مرة تانية بس بطريقة أخرى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم، هما طريقتان أو يعني معنيان متقاربان لهاتين الجملتين أو الآيتين. طيب، ألف لام ميم، ما معنى هذه الأحرف المقطعة؟ الآن سنجيب عن معنى هذه الأحرف المقطعة ونظائرها أيضا، لأن راح نلاقي كثير أمامنا في سورة آل عمران كمان ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حاميم عين سين قاف إلى آخره. هنالك أحرف مقطعة افتتحت بها طائفة من السور. ماذا تعني هذه الأحرف المقطعة؟ لعلماء التفسير والعقيدة كلام، واللغة العربية كلام طويل في تفسير هذه الأحرف، وذهبوا شمالا ويمينا في تفسيرها، ولكن أقرب ما تسكن إليه نفسي ويطمئن إليه عقلي مما قاله علماء التفسير في معنى هذه الأحرف المقطعة، أن البيان الإلهي في افتتاح بعض السور يعرفنا من جديد على هذا القرآن من جانب الإعجاز الذي فيه، من جانب الإعجاز الذي فيه يعرفنا على القرآن من جانب الإعجاز الذي فيه. كيف يعرفنا على القرآن من جانب الإعجاز الذي فيه؟ يقول لنا: هذا القرآن الذي اختلفتم في تحليله وتفسيره، مرة تقولون هذا الذي يأتينا به محمد كهاني، مرة تقولون تنجيم، مرة تقولون سحر، مرة تقولون شعر، لا أبسط من هيك. هذا القرآن عبارة عن كلام مؤلف من أحرفكم الهجائية، ألف لام ميم حا ميم، نعم، وأحرفكم الهجائية بين أيديكم، وتؤلفون منها في شعركم ونثركم، وتفضلوا ألفوا مثل هذا الكلام، والمادة الخام هي هي. شايفين كيف؟ هذا أقرب ما قاله علماء العربية كالفراء والخليل وغيرهما وعلماء التفسير. ما الدليل على ذلك؟ لاحظوا، دليل على ذلك أننا نجد أنه كلما افتتحت السورة ببعض هذه الأحرف المقطعة نجد أن موقعها من الكلام الذي بعدها موقع المبتدأ، والكلام اللي بعده موقع من الذي قبله موقع الخبر دائما. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم مبتدأ وذلك الكتاب خبر. طيب الكلام نمي من آل، من آل اللي تاهوا واختلفوا وما وصلوا نتيجة. شو هالقرآن؟ سحر؟ لا مو سحر، تنجيم. طيب لا مو تنجيم، لا كهاني، لا عبارة عن شعر، لا تعرفوا المشركون اختلفوا كثير في فهم هذا الكلام الغريب العجيب. ربنا عز وجل قال لهم هونوا عليكم، هونوا. القرآن كلام بسيط شعب مؤلف من الأحرف تبعكم، مو مؤلف من أحرف غير الأحرف اللي تبنوا فيها شعركم ونسركم 28 حرف الحروف الهجائية. نعم، واضح كيف؟ القرآن الذي اختلفتم في تفسيره وفهم حقيقته ليس إلا الألف واللام والميم والكاف والهال والعين والياء والصاد والحاء والميم، هذه حروف هجائية، ومع ذلك لا تستطيعون أن تؤلفوا مثل هذا الكلام. نعم، في الباري عز وجل في كثير من السور عند افتتاحها يتحدى هؤلاء الناس بأن يأتوا بمثل هذا الكلام، على الرغم من أن المادة الخام لهذا الكلام بين أيديهم موجود، ألف لام ميم ذلك الكتاب. نعم، هذا وأقرب ما يمكن أن نقوله في تفسير هذه الحروف المقطعة، وسنجد مصداق ذلك في السور الآتية أيضا. طيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، أنه كتاب الذي اختلفتم في فهمه، الذي وصفتموه آنا بأنه سحر وآنا بأنه كهانة وآنا بأنه تنجيم وهو إلى آخره. هذا الكتاب الذي اختلفتم في شأنه هو الألف واللام والميم إلى آخر حروف الهجاء. طيب، هنا نقف عند بعض النكت العربية التي ينبغي أن نقف عندها. الآن ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة، يشار بها إلى البعيد أم إلى القريب؟ إلى البعيد. إذا كان الشيء بعيدا عنك تقول ذلك، وإذا كان قريبا منك تقول هذا. اطيب الكتاب بين أيدينا يا أخي، لماذا يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ قال علماء البلاغة عندما تريد أن تعبر عن مكانة شيء ما وعن أهميته وعلو منزلته لا تشير إليه بإشارة القريب، وإنما تشير إليه بإشارة البعيد. يعني هذا الشيء الذي تشير إليه بعيد المنال. طيب، مشان تفهموا أنه بعيد المنال بتجيب الإشارة القريب ولا الإشارة البعيد؟ لا، الإشارة البعيد. هذاك الشاعر شو بيقول؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لك آباء موجودون أمامهم، مع ذلك شو قال؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أي إنك لن تستطيع أن تتسامى إلى الرفعة والمكانة التي يتمتع بها آبائي. طيب، لكي يعبر عن هذا المعنى، يعبر عن هذا المعنى بالإشارة. طيب، إشارة القريب أم إشارة البعيد؟ إشارة البعيد. ربي سبحانه وتعالى عندما يريد أن ينبئنا عن أن هذا الكتاب فوق 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 مستوى هذا الجدل الذي يقولونه له سعر له وكان وله تنجيم، معاذ الله، يريد الباري سبحانه وتعالى أن ينبئنا أن هذا الكتاب مستواه فوق هذا اللغط الذي وقعوا فيه والذي تاهوا فيه. نعم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الكتاب الباسق في شأوه العالي في مكانته والمؤلف من الأحرف الهجائية، هذا الكتاب الذي لا تستطيعون أن ترتقوا إلى مكانته تأليفا ولا يعني إبداعا فيما يتعلق بكلامكم، لا شعرا ولا نثرا، هذا الكتاب العالي يعبر عنه بذلك، لا يعبر عنه بهذا. هل لو قال ألف لام ميم هذا الكتاب تكون راكز؟ ما بتستطيعه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب في أنه منزل من عند الله، لا ريب في أنه ليس شعرا، لا ريب في أنه ليس كهانة، لا ريب في أنه ليس تنجيما، لا ريب في أن أحدا منكم لا يستطيع أن يأتي بمثله، لا ريب في أنه ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى أن يكون كلام غيره لا من الجن ولا من الإنس. نعم، إنهم عن السمع لمعزولون، الجن لا يتأتى لهم أن يقولوا هذا الكلام. هذا معنى لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب، قال بعد ذلك هدى للمتقين. كلمة هدى إما أن نقول خبر لمبتدأ محذوف. شو هو المبتدأ المحذوف؟ هو ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب جملة مكونة من مبتدأ وخبر، تينام لا ريب فيه جملة تانية، أي لا يوجد فيه أي ريب، لا يخضع لشك. الريب شو يعني؟ الشك، لا يخضع لأي ريب. طيب، هدى للمتقين جملة ثالثة، أي هو هدى للمتقين. هنالك من يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كذلك بصير ذلك الكتاب لا ريب انتهى، بعدين فيه هدى للمتقين. هون بهالحالة شو بدنا نقول؟ هدى للمتقين مبتدأ وفيه خبر متقدم. ديروا بالكم اللغة العربية، هدى للمتقين مبتدأ وفيه خبر، أصله هدى للمتقين يوجد فيه، حاصل فيه. نعم. طيب، هنالك من قد يقول طيب القرآن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، شلون لا ريب فيه والجزيرة العربية مليئة بالريب؟ القرآن يقول لا ريب فيه، في حين أننا ننظر ونصغي إلى كلام العرب فنجد أنهم مرتابون، وأكبر شاهد على الريبة أنهم محتارون، ماذا يقولون عن القرآن؟ أيقولون أنه سحر؟ أيقولون أنه تنجيم؟ إذن في ريب، ريب عن شك. ما الجواب عن هذا؟ معنى هذا الكلام أن أحدا من هؤلاء الذين يظهرون الشك والريب لا يرتابون في حقيقته إلا بما تقوله وتنطق به ألسنتهم، أما ما تؤمن به قلوبهم فهم متفقون، هم متفقون على أن هذا الكلام لا يرقى إليه كلام بشر، ليس سحرا ولا كهانة ولا تنجيما ولا شعرا ولا شيئا من هذا، لكنهم يقولون ذلك بألسنتهم لأنهم يريدون أن يغطوا مشاعرهم واستكبارهم. قالوا الرفادة في بني هاشم، قلنا طيب هي لهم. قالوا السقاية في بني هاشم، طيب قلنا هي لهم. قالوا كذا هي في بني هاشم، وكذلك النبوية أخي تكون لهم، كبرت. إذن المسألة مسألة استكبار، لكنك لو دخلت إلى أعماق نفوسهم لرأيت أنهم جميعا يعلمون أن القرآن ليس سحرا وليس كهانة وليس تنجيما، ويصدق عليهم ما قاله الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. نعم، لكن هو عندما يتحقق يعني يكون صلة ما بين اللسان والقلب عامرة تنتهي الإشكال، ولا تكون صلة ما بين الإنسان والقلب عامرة إلا عند الإخلاص لوجه الله. نضع عصبياتنا واستكبارنا ومصالحنا تحت أقدامنا، ورغباتنا وصداقاتنا وفلان والخواطر وكذا، عندما نضع ذلك كله تحت أقدامنا ونضع مرضاة ربنا سبحانه وتعالى أمامنا، هذا هو الإخلاص. ما عاد في إشكال، ما عاد في إشكال، بنوب بنوب بنوب. هذا الشيء الذي نفتقده أيها الإخوة، جذوة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. عندما يتحقق الإخلاص لوجه الله عز وجل يستريح المسلم، يستريح المسلم من المحاور التي يتقطع فيما بينها. شو بيصير له الإنسان في هذا العصر لما ما بيكون في عنده إخلاص لوجه الله عز وجل؟ غايب عن الله، بس عم يشوف هون محور بده يرضي لك، رضاها دول سخطوا، رضاها دول تاني سخطوا لك، ما عاد يعرف كيف بده يمشي. نعم، لأنه الدنيا محاور، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله عز وجل إلى الناس. لكن لما بتترك هدول وهدول 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 وبتلتزم ما يرضي الله عز وجل، وتجمع بين لسانك وقلبك على هذا الأساس، نعم، وتضع نصب عينيك أن تسلك السبيل الذي يرضى الله عز وجل عنه، وتجد أن رب العالمين يوم القيامة بيثيبك عليه، نعم، وبيقولك أنا راض عنك هنيئا لك مما كنت يوم القيامة تفعل وتسير عليه. في هذه الحالة بيستريح الإنسان، الإخلاص بيريح الإنسان، بيريح الإنسان. ولولا الإخلاص لوجه الله الذي أكرم الله عز وجل به النقاية من عباده لماتوا هما وغما وكمدا، والله الذي لا إله إلا هو، لولا نعمة الإخلاص لوجه الله عز وجل لمن شاء الله أن يمتعهم بهذا الإخلاص لتقطعوا بين عباد الله عز وجل ولماتوا هما وغما وكمدا. لأنه هدول بيقولوا أنت غلطان، هذا ليس هو المنهج السديد. طيب رعنا نمشي بالمنهج السديد، وإذا هدول قالوا لك لك أنت غلطان وهذا ليس منهج سديد، هدول عم يستغلوك، هدول يعني كذا، هدول كذا، طيب تركنا هدول وهدول، رعنا نمشي مع هدول، وهكذا يتقطع بين عباد. لك تركهم هدول كلهم، خليك مع ربك، خليك مع مولاك وخالقك سبحانه وتعالى، بيكفيك مؤونة الكل، بيعميك عن الكل. نعم، وهكذا فالذين تاهوا عن صراط الله وتاهوا عن تعامل مع قلوبهم ذهبوا ضحايا عصبياتهم أهوائهم كبريائهم ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالنعمة التي لا نعمة فوقها، وهي نعمة الإخلاص لوجه الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. هلأ فسرنا الآية الأولى والثانية بس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، رح نشرح كلمة هدى للمتقين في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك في هذه الليلة الغراء من هذه الساعة المباركة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وأن تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرين، وأن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك، فرقنا عليك، لا تجعل حوائجنا إلا إليك يا رب. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. إلهي، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، أيا كان وأينما كان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم كما جعلت هذه الأرض أرض الشام مباركة، فأسألك أن تتمم فضلك على أهل الشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكلأهم بعين عنايتك، اللهم احمنا واحمهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تجلى على عبادك في بلاد الشام تجلي رحمة، تجلي توفيق، تجلي حماية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تجلى علينا بالهداية والعرفان يا رب العالمين. خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين إلى ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أدم علينا عين عنايتك، يا رب استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إلهي، إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب اللهم إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا رب العالمين، زقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمأ. يا رب تقبل منا، يا رب استجب دعاءنا، بسطنا أكف الضراء إليك وحاشاك أن تردها خائبة. فرحنا فرحنا يا رب باستجابتك لدعائنا وتحقيقك لرجائنا. يا رب إننا ننتظر فرجك، فرج اللهم عنها، ننتظر كرمك أكرمنا، ننتظر المزيد من إحسانك، وأنت ربنا القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسن إلينا بالمغفرة، أحسن إلينا بالرحمة، أحسن إلينا بالهداية يا رب العالمين. أدخل هدايتك في قلوبنا يا رب العالمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتحة.